بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس ماري مرقس الاصحاح السادس من اول الايه الاولى. وخرج من هناك وجاء الى وطنه وتبعه تلاميذه، ولما كان السبت ابتدا يعلم في المجمع، وكثيرون اذ سمعوا بهتوا قائلين: من اين لهذا هذه، وما هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجرى على يديه قوات مثل هذه؟ أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوليست إخواته ها هنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به. فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم، وتعجب من عدم إيمانهم، وصار يطوف القرى المحيطة يعلم. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس ماري مرقس. احنا قلنا محور إنجيل القديس ماري مرقس المسيح الخادم. النهاردة هنشوف كرازة هذا الخادم عبد الرب، وهنشوف أيضا كرازة رسله وكرازة المؤمنين به. يعني الإصحاح السادس ممكن نسميه ثلاث كرازات، ثلاث أنواع من الكرازة. كرازة المسيح نفسه في الناصرة، المدينة اللي تربى فيها، وكرازة الرسل الاثناشر، وكرازة المجنون بتاع كورة الجدريين. أول حاجة بالنسبة لكرازة المسيح، يقول العدد من واحد لغاية ستة، نديله عنوان رفض الناصرة. احنا عارفين ان ربنا يسوع اتربى في الناصرة وعاش فيها لغاية سن 30 سنة، ولما كمل سنه 30 سنة راح يتعمد من يوحنا المعمدان. وبعد ما تعمد من يوحنا المعمدان بدأ المسيح الخدمة. في طول فترة خدمة المسيح زار الناصرة مرتين. بعد ما بدأ الخدمة زار الناصرة مرتين. المرة الأولى في إنجيل القديس لوقا الإصحاح 4، كان يوم سبت ودخل إلى المجمع ودفع إليه سفر إشعياء. الكلام دوت كان في شتاء سنة 28 ميلادية، اللي هي السنة الأولى لخدمة المسيح. الزيارة الثانية هي اللي موجودة هنا في إنجيل القديس ماري مرقس الإصحاح السادس، دي في السنة الثانية لخدمة المسيح اللي هي في شتاء سنة 29 ميلادية. يقول قديس ماري مرقس في الآية الأولى: وخرج من هناك وجاء إلى وطنه. احنا آخر حاجة لو تفتكروا كنا المسيح بيقيم ابنة يايروس. خرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبعه تلاميذه. وكان اليوم يوم سبت، وكان أيضا المسيح في المجمع، وكان كعادته في المجمع يعلم. فيقول في الآية 3: كثيرون إذ سمعوا بهتوا. لما سمعوا تعليم المسيح انبهروا بها، قائلين: من أين لهذا هذه؟ مدينة النصارى دي المدينة اللي هو تربى فيها. قالوا إيه ده، جاب القوة اللي بيتكلم بيها دي، التعليم العظيم اللي بيقولها جابها منين؟ من أين لهذا هذه التعليم؟ وما هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجرى على يديه قوات مثل هذه؟ ده مش بس بيعلم، ده بيعمل معجزات. طب انتوا ايه المشكلة بالنسبة لكم؟ المشكلة قالوا في الآية 3: أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوليست إخوته هنا عندنا؟ ده طول عمره متربي في وسطينا، وإحنا عارفين أبوه وعارفين أمه وعارفين أنه كان بيشتغل نجار، وكنا بنتعامل معاه كنجار 30 سنة. شايفين المسيح بيعيش حياة عادية زيه زي أي شاب عبراني. فوجئوا بقى أنه هو بيعلم، بيقول تعليم خلت الجموع بهتت من تعليمه، بيعمل معجزات. إيه ده، جاب الحاجات دي منين؟ رغم أنه التعليم أثرت فيهم، ورغم انه شافوا المعجزات، لكن معرفتهم بالحياة اليومية اللي كان بيعيشها المسيح خلتهم يتشككوا بل يرفضوا التعليم بتاعته، رغم ان هي مثبتة بقوة التعليم ومسنودة بالمعجزات، لكن مجرد انه ده كان النجار اللي عايش في وسطينا دي خلتهم ما يقبلوش تعليم المسيح. ودي كشفت لينا احبة انه البعض مثلا يعني طلع مثلا انجيل من الاناجيل المنحولة او الابوكريفة، اناجيل مش حقيقية، اناجيل مزورة، اذا مثلا انجيل طفولة يسوع يتكلم ان يسوع في الطفولة كان بيعمل معجزات. الكلام ده غلط، لانه لو كان في الثلاثين سنة الاولى اللي المسيح عاشهم في الناصرة عاش حياة غير طبيعية زي اي انسان عادي، لما كان يجي النهاردة بقى ويبتدي يعلم ويعمل معجزات ولا ما احنا عارفينه ده من يومه، تفكرين هو صغير كان بيعمل ويسوي، لكن كون ان هو لما النهاردة بيعلم وبيعمل معجزات دول انبهروا وبهتوا ومش قادرين يصدقوا من اين لهذا، هذه جاب الحاجات دي منين، يبقى ده دليل ان هو الثلاثين سنة اللي عاشهم في حياته الاولى كان عاش حياة طبيعية خالص، مجرد نجار الكل شايفه نجار رايح جاي. ايه طبعا في حياة تقوى بالتأكيد كان الكل بيشتمها وبيلمسها، لكن حياة عادية، لا كان يعلم ولا كان يعمل معجزات، عايش حياة طبيعية خالص زي اي واحد. ودي كشفت عظمة المسيح ازاي اخفى مجد لاهوته مدة الثلاثين سنة دول، ظهر في الهيئة كإنسان، قمة الإخلاء ان يقعد ثلاثين سنة والناس اللي متربيين معاه لم يدركوا فيه سوى انه شخص انسان طقي، انسان بتاع ربنا مش اكتر من كده. أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ ودي برضو تأكد لنا حتة تاني برضو اتهمت بها المسيحية، انه البعض قال ان المسيح سافر الهند وتعلم هناك الحكمة منهم وجه يأسس الدين بتاعه، في من ضمن ما تهاجم المسيحية، وانه في قبر في حتة اسمها كشمير في الهند يقولوا انه ده قبر يسوع. طب ايه ردنا احنا كمؤمنين عليها؟ الآية دي تبرهن ان الكلام ده غلط. اولا في زيارته الاولى في لوقا 4 يقول دخل الى المجمع كعادته في السبت فقام ليقرأ فدفع لسفر عشان النبي، كونه انه داخل مجمع الناصرة ويقول الكتاب كعادته يبقى ده معناها انه مجمع الناصرة متعود انه المسيح طول السنين اللي فاتت كان يدخل المجمع، يبقى ده واحد كان عايش في الناصرة. ايضا الآية ديت اليس هذا هو النجار ابن مريم؟ احنا عارفين لو كان فعلا زي ما البعض ادعى كذبا ان المسيح راح الهند وتعلم الحكمة وجه، لا دي الناس اللي في الناصرة، لا ده احنا عارفين ده طول عمره معانا، ومنين جاب بقى الحكمة والقوة اللي هو بيعمل بها القوات؟ اوليس اخواتها هنا عندنا؟ عارفين وعارفين عدته، يبقى فعلا هو عاش في الناصرة وتربى في الناصرة وعاش حياة طبيعية زيه زي اي راجل يهودي. ايضا لما الكتاب بيقول اليس هذا هو النجار ابن مريم واخو يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، طبعا زي ما احنا عارفين انه امنا العذراء ابوها وامها كانوا نادرينها للهيكل، فلما اتولدت فودوها الهيكل، فربنا راح مكافئهم بابنة اخرى سموها برضو مريم باعتبار ان مريم الاولى كرست للهيكل، فدي بقى بتاعة ربنا، فالبنت التانية دي بقى بتاعتنا احنا نسميها مريم. فمريم اخت امنا دي سمعنا عنها في انجيل القديس يوحنا الاصحاح 19 تحت الصليب، كانت واقفات عند صليب يسوع مريم ومريم اخت امه. مريم اخت امه ديت كانت متجوزة وكانت عندها اربع عيال يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا. يعقوب ده اللي هو يعقوب أخو الرب اللي كاتب الرسالة، ويهوذا أخو الرب اللي كاتب الرسالة، فدول ولاد خالة المسيح. لكن طبعا زي ما احنا عارفين القرابة الشديدة بيتقال عليها إخوة، فهنا أخو يعقوب ويوسي، مش بقى أن العذراء اتجوزت وخلفت أو يعني أولاد يوسف يعني زي برضو ما البعض بيحاول يقول، لا دول ولاد خالة المسيح. وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان. المهم أنه في النهاية بقى أنه كرازة المسيح أو شهادة المسيح رفضت من الأهل رغم كمالها في التعليم ومسنودة بالقوات، لمجرد بس أنه المسيح نشأ في وسطهم وشافوه بيعيش حياة عادية طبيعية زيه زي أي واحد. طب إذا كان الأهل يعني رفضوا الشهادة بتاعت يسوع رغم أنها شهادة كاملة، فما يتعجبش بقى الخدام أنه لما شهادتهم ترفض من الأهل والأقرباء، لأنه في الحقيقة شهادتنا في وسط الدائرة الصغيرة بتاعتنا بابا وماما واخواتي مش شهادة كلام. أي شهادة بالكلام في الدائرة الصغيرة ده هتبقى مرفوضة. طب امال أنا أشهد ليهم إزاي؟ أشهد ليهم بسلوكي بمعاملاتي. لكن ما يلكش إطلاقا إن أنا مثلا أروح البيت وأقول لبابا بابا أنت غلطان، الإنجيل بيقول كذا، إزاي أنت بتعمل كذا، إزاي ماما بتعمل كذا، هتروح النار. الكلام ده ما يصحش طبعا، في حاجة اسمها تروح النار، بس يعني حتى لو الكلام اللي احنا بنقوله كلام صح هيظل غير مقبول من الاهل والاقرباء والناس اللي احنا نشأنا في وسطهم. طيب ايه اللي يأثر في القريبين قوي دول؟ مش الكلام لكن السلوك، الحياة، يشوفون انا بتعامل ازاي، بتكلم ازاي. لكن مش ده مجال الكلام، مش في الدائرة دي. ممكن يكون الكلام بقى في أسرة مدارس أحد، في مجال الناس بقى تقابل معهم ممكن، لكن الشهادة في الدائرة الصغيرة دي رغم أنها شهادة كاملة من المسيح لم تقبل، لأنه ليس نبي بلا كرامة إلا في وضع وبين أهله، إنما تبقى الشهادة إيه؟ بالحياة. طيب يكمل يقول في الآية 5: ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة، يعني ما قدرش يعمل معجزات. هنا كلمة لم يقدر عايز أقف عندها قبل ما نكمل الآية. لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة، ربنا ما يقدرش من جهة القدرة يعمل معجزة. في الحقيقة الكلمة في العربي مش باينة، الكلمة دي في العربي نقدر نترجمها الترجمة صح لم يشأ، فهي ما تخصش القدرة لكن تخص الإرادة. هو ما حبش يعمل، مرضاش يعمل، مش إن هو عاجز إنه يعمل. لم يشأ أن يصنع هناك ولا قوة واحدة. البرهان قاله القديس غرغوريوس النيزيانزي لما ربنا يسوع كان في يوحنا 7 العيد وقالوا له هتصعد، قال لهم وقتي لم يحن بعد واتكم في كل حين، قال لأن العالم لا يقدر أن يبغضكم أنتم بل يبغضني أنا. القديس غرغوريوس بقى بيقول العالم لا يقدر أن يبغضكم. طب هو العالم ما يقدرش يبغض التلاميذ؟ ده يقدر ونص وبغض. كلمة هنا بقى يقدر برضو ما تخصش القدرة لكن تخص الإرادة. لما كان المسيح موجود كل اللي شاغل اليهود مش التلاميذ، هم لم يشاءوا أن يضطهدوا التلاميذ في حياة يسوع، مش لم يقدروا، لكن هم مش عايزين دول دلوقتي، احنا عايزين المعلم. ف العالم لا يقدر أن يبغضكم مش معناها أن العالم عاجز أن يبغضكم، لا ده هو مش عايز يبغضكم دلوقتي. ليه؟ لأن أنا ده وقت أنا مش وقت كنتوا. فالعالم اللي هم كانوا رؤساء الكهنة بيبغضوا يسوع ومركزين على الخلاص من يسوع، لسه مش بيفكروا في التلامذة دلوقتي. نفس الكلمة هنا هي دية اللي موجودة في العدد الآية 5: ولم يقدر، يبقى تخص الإرادة وليست القدرة، تخص المشيئة، تخص الرغبة. ما حبش يعمل هناك ولا قوة واحدة. طب ليه؟ هنشوف دلوقتي ليه. بس قبل ما يقول طب ليه بيبين ازاي نعمة ربنا غلبة، غير انه وضع رغم ان هو ما كانش حابب يعمل معجزات طبعا بسبب عدم ايمانهم، يعني عشان بس يبقى الكلام واضح في ذهننا وهنرجع لها تاني. علم وشافوه وسمعين بمعجزاته وسمعين بتعليمه، ايه ده؟ مش ده النجار اللي كان عايش في وسطينا؟ ايه ده؟ من اين لهذا هذه؟ جاب الحاجات دي منين؟ ما طول عمره عايش في وسطينا واحد عادي يعني. فجأة كده يعني دلوقتي بنسمع انه بيعلم وبيعمل معجزات. فلذلك لم يشأ المسيح ان يصنع هناك ولا قوة واحدة، ولكن نعمته بتغلب حتى عدم الايمان. ليه لم يشأ ان يصنع قوة؟ بسبب عدم ايمانهم. لكن النعمة غلبت عدم الايمان، غير انه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. بصوا بقى المبدأ الروحي دوت، ربنا بيعمل المعجزات والقوات على قد الإيمان. طب إذا ما فيش إيمان فهو لا يشأ، لا يريد أن يصنع. ورغم هذا النعمة يعني هبة مجانية، يعني حاجة بلا مقابل، يعني منه من الله، حاجة كده يعني إيه، هبة من ربنا. النعمة غلبت عدم إيمانهم، رغم أنهم ما عندهمش إيمان، وده ما فيش إيمان يبقى ما فيش معجزات. لكن النعمة عملت معجزات حتى في وسط غير المؤمنين، ودي من ضمن سياسات ربنا. مرات كتير ربنا يعمل معجزات مع البعض مش لأن عندهم إيمان، لكن علشان طبيعة ربنا النعمة غلابة في ربنا. إيه طيب ليه بقى ما كانش بيعمل معجزات؟ بسبب تعجب من عدم إيمانهم. يبقى من هنا بقى نقدر نفهم في سياسات ربنا إنه في بداية الطريق، خدوا بالكم، في بداية الطريق ممكن يكون الإنسان ما عندوش إيمان، فبالتالي ما يستحقش إن تتعامل معاه معجزة. لكن النعمة تغلب وتعمل المعجزة لعلها تكون سبب في انها تشد قلب الشخص ده للايمان. طيب بعد ما بدا يمشي في الطريق، لا مفيش معجزه الا على قدر الايمان، عشان كده بقى يقول مثلا ليكن لك كما امنت، بحسب ايمانك ليكن لك. دول الناس بقى اللي هم خلاص عرفوا المسيح وعاشوا معاه، انت تقدر انك تعمل شيء زي ابو الولد اللي راح ليسوع قال له ان كنت تقدر ان تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. ده بقى اللي بدا ايه، اللي بدا يمشي في السكه. يبقى اذا ممكن في سياسات الله ان في بدايه الطريق حتى ولو ما فيش ايمان، ده طبيعي، ما هو واحد لسه ما بداش مع المسيح، لكن ربنا يعمل المعجزه وتبقى النعمه غلبت عدم الايمان. دي للبدايه. برضو أرجع بقى في الآية 6، ليه لم يرغب أن يصنع معجزات؟ بسبب عدم إيمانهم، تعجب من عدم إيمانهم. يبقى إذا دي كشف الدين أحب أهمية الإيمان، إن بدون إيمان لا يمكن إرضاءه. بسبب عدم الإيمان ما فيش معجزات، بسبب لمسة إيمان شفنا آخر حديث لينا المرأة نزفت الدم برؤت. عشان كده واحد من الشراح قال كلمة لطيفة قوي، قال لو رحت النهر بدون وعاء ورجعت من غير مية ما تقولش المشكلة في ان النهر جف، لا، المشكلة ان انت معكش الوعاء اللي تاخد منه، والنهر مليان بس انت لازم يكون معاك وعاء تاخد فيه. عطايا ربنا وهبات ربنا فيض نهر لا ينقطع، لكن ايه اللي انا اخد بيه من النهر بتاع العطايا الالهية؟ باخد بوعاء اسمه وعاء الإيمان، على قد الإيمان على قد ما الواحد ياخد. بدون إيمان لا يمكن إرضائه. برضو هنا أنا عايز أوضح حتة بقى لحياتنا، يعني إيه بدون إيمان لا يمكن إرضائه؟ أنا مثلا عيان وأنا بيني بنفسي مقتنع 100%، أنا واثق 1000% المسيح يقدر يخففني، وأنا بصلي بالإيمان دوت، فلما يكون عندي إيمان كده ربنا يعمل المعجزة. ده جانب في الإيمان. لكن ممكن يكون واحد واثق 100% ان ربنا يقدر يعمل وربنا ما عملش المعجزة. ليه؟ عشان ما عندوش إيمان. طبعا ده انا متأكد انا متاكد ربنا يقدر يعمل الحاجه ديت، وبصلي وانا واثق انه يقدر يعملها. ما هو الايمان مش مجرد ثقه في قدره الله او عدم قدرته. الايمان ثقه في محبته، ثقه في حكمته، ثقه في تدابيره، ثقه في اختياره. ادي الايمان. انا بصلي وكل ثقه، انت يا رب بتحبني انا واثق في دي، انت يا رب بتفهم احسن مني انا واثق في دي، انت يا رب عايز خيري وعايز خير اخواتي انا واثق في دي. فانا بطلب منك يا رب الموضوع دوت. ممكن الموضوع اللي انا بطلبه دوت، لان انا عندي ايمان اللي انا بطلبه ما حصلش. وايه الايمان؟ هو ايمان بقى ان انا ايه، انا ثقتي مش في فكري، مش في حكمتي، في حكمتك انت. انا بطلب كده، وبطلب بايمان، ايمان بصلاحك، ايمان بمحبتك، ايمان ان انت بتعرف احسن مني. الايمان ده هو اللي يرضي ربنا، وبدون هذا الايمان ما ناخدش. لان احنا ساعات بنحصر الايمان ان انا عيان وبصلي ربنا يخففني، وانا متاكد، انا متاكد المسيح يقدر يخففني، وبنفعل بقى في الصلاه ليه؟ لان انت تقدر تخففني. لا، الموضوع ما ده جانب في الايمان. تقول لي طب ما الصلاه ما استجابتش. طيب ما انت مش مؤمن ان ربنا بيحبك، انت مش مؤمن ان ربنا عارف الخير ليك. طيب هو شايف انه خيرك، انه صالحك، انك ما تخفش. نفهم بقى الايمان، هو ده الايمان اللي بدونه لا يمكن ان احنا نرضي ربنا. اديكم المثل، معلمنا بولس الرسول لما كان عنده شوكه في الجسد، تضرعت 3 مرات. قولوا لي لما بولس بيصلي ايه؟ بولس بيشك ان ربنا يقدر يخففه؟ ده كلام برضه. طب ما هو تضرع 3 مرات وربنا ما خففوش. تضرع 3 مرات وفي الاخر سلم بقرات ربنا. ليه؟ لانه مؤمن ان ربنا يعرف الصالح ليا اكتر ما نعرفه لنفسي. بهذا الايمان انا بحصل. تقول طب حصل على ايه؟ ما هو ما خفش. لا، حصل على نعمه خلته راضي بالمرض اللي هو فيه. شفتوا بقى الايمان؟ الايمان مش ربنا يعمل في دماغنا. الايمان مش ربنا يعمل في دماغي. ما انا متاكد انه يقدر، طب ما عملش ليه؟ لا، هو مش ده الايمان. انا واثق في حكمه ربنا ومحبته، وواثق في قدرته. طب اللي انا بطلبه ده ممكن يكون ربنا شايف انه مش في خيري، ممكن تكون حكمه ربنا شايف ان ده مش وقت المناسب. طب تقولي طب وانا خدت ايه من الايمان بتاعي؟ لا، ان ما استجبتش الطلبه زي انا ما بطلبها، ربنا يحط في قلب الواحد رضا، فرح، سلام، قبول. ادي الايمان اللي بدونه الله لا يتدخل، لانه يجب ان الذي ياتي الى الله يؤمن بانه موجود. تعجب من عدم ايمانهم. في كل الكتاب المقدس في حاجتين فقط، او ان شئت فقل شيء واحد، حاجه واحده المسيح بيتعجب منها، هي الايمان. يا اما يتعجب من الايمان، يا اما يتعجب من عدم الايمان. مفيش حاجه خالص بقى قيل عنها في كل الكتاب ان يسوع تعجب منها. تعجب من ايمان قائد المئه، تعجب من الايمان بتاعه، لم اجد ولا في اسرائيل ايمانا بمقدار هذا. وهنا تعجب من عدم ايمان النصر. يبقى مفيش حاجه تخلي المسيح يتعجب الا قضيه الايمان. ممكن يتعجب من ايمان شخص، ايمان ابونا ابراهيم ده ايمان الوائل، يعني اعتقد يعني ربنا نفسه يتعجب منه. وفعلا مش بعتقد، بدليل ان هو ظهر لابراهيم واقسم بذاته. ليه ربنا تعجب من ايمان ابراهيم؟ ابراهيم انا هديك ولد. ابراهيم الولد دوت هتتبارك في جميع قبائل الارض. حاضر، مصدق. طب جه الولد، ماشي يا رب، ما انت قلت لي. طيب اذبح الولد. اي واحد يقف قدام ربنا، يا رب انت مش قلت لي انه باسحاق يدعى لك نسل؟ انت قلت لي حتى بالاسم. لما انا قلت ليت اسماعيل، قلت لي لا، باسحاق يدعى لك نسل. طب بالعقل بقى، منين انت قلت ان اسحاق في لك نسل؟ ومنين انت دلوقتي بتقول لي موت اسحاق؟ وابراهيم رايح يموته. قال يا ربي ما انا مؤمن انه حتى لما انا هذبحه انت هتايه؟ هتقومه. ما هو النسل جاي باسحاق جاي باسحاق، ما دي ما فيش فيها اصل، لان انت قلتها باللفظ. فحتى لو انا ذبحت اسحاق انت هتقوم لاسحاق من الموت، فعشان كده رايح اذبحه. ليه؟ لانه كلامك ما فيش فيه فصال، انت قلت كده يبقى هو كده. طب تعالى يا ابراهيم، يعني ايه قيامه اموات؟ انت شفت قبليك يا ابونا ابراهيم في حاجه اسمها قيامه اموات؟ يعني احنا النهارده سمعنا عن قيامه الاموات. احنا سمعنا اهل اتينا لما سمعوا عن القيامه من الاموات بدوا يستهزئوا بولس، طلعوا ما هذا المهزار يريد ان يقول، يعني ايه قيامه اموات؟ ايه عمل انت بتقول؟ انت بتخرف. ليه؟ ما سمعوش عن حاجه اسمها قيامه اموات، ما حصلتش عندهم. لكن احنا بالتراث اللي عندنا لا، احنا شفنا عندنا قيامه اموات. فمقبوله من عندنا شويه. طب عند ابونا ابراهيم لا، ما كانش لسه في قيامه اموات. ما حصلتش. طب ابراهيم امن بان الله قادر ان يقيمه من الاموات، جبت منين الايمان ده ابراهيم؟ قال له لان انا اصلا واخد اسحاق من مستودع ميت. ساره دي كانت في حكم الولاده ميته. ورغم مماتيه مستودع ساره خلاص احشائها جفت نشفت، ست عندها 90 سنه خلاص. قال من القبر بتاع بطن ساره دي طلعت حياه اسحاق. فاللي جاب لي اسحاق من الموت لما انا اذبحه زي ما هو بيقول هيقومه. فتعجب ربنا من ايمان مين؟ من ايمان ابراهيم. فلذلك ظهر له قال له اقسمت بذاتي اني بالبركه اباركك. طيب هنا ربنا بيتعجب من عدم الايمان. طبعا انتوا يا ناس يا بتوع الناصره، انتوا مش سامعين اخبار يسوع؟ سامعين، مش سامعين عن المعجزات اللي بيعملها؟ سامعين ومصدقين. فعلا عمل معجزات. قوم بنت ييروس، قلنا انجيل مريم مرقس ده انجيل ماشي بتدبير زمن بترتيب زمني. فقبل ما يروح النصارى اهو كان مقوم ابنة ييروس، كان شاف نزفة الدم، كان شاف الرجل الابرص، كان شاف الرجل المفلوك. سامعين. طب دي حاجة تدعو للعجب. طب ليه مش مصدقين؟ لمجرد انكم شفتوني انا عايش وسطيكم حياة عادية، باكل وبشرب وبروح الدكان وبروح، وبتكذبوا اللي انتوا سامعينه واللي الناس كلها بتتكلم عنه ان انا قومت ميتين وان انا. فتعجب من عدم الايمان. طب انتوا ليه مش مؤمنين بقى؟ قولوا لي بقى. يعني لو ما حصلتش معجزات قبل كده ليكوا حق انكم ما تصدقوش، لكن حصلت معجزات وانتوا عشتوها وسامعين كلام الناس عنها، طب ليه مش مصدقين؟ لذلك تعجب من عدم ايمانهم. دي النقطة الأولى اللي هي كرازة عبد الرب نفسه. طيب لما ناس رفضته، درس الخدام إنه مش بس بقى في وسط الأهل والعشيرة، بلاش الأهل والعشيرة ده عشان كلمة وحشة، في وسط الأهل والأحبة، رفض. لا ده أنا عايز أخدها بقى بسكيل أوسع من كده، إنه ممكن خادم وبيخدم بروح ربنا ومن قوة يمنحها الله وتلاقي خدمته مرفوضة من الناس. لما يجتاز خادم المحك دوت يبص لسيده يقول له حبيبي ما أنا زيك، أنا خدمتي كاملة ديت، كلمتي اللي بلا عيب رفضوها. طيب أنا يزعل بقى ومتقمص وما طب مانيش رايح لهم، مانيش عامل لهم، مانيش مسولهم. لا 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 لا، حتى وإن رفضت هو مستمر يكمل الرسالة بتاعته. ادي عظمة ايه؟ ادي عظمة عبد الرب. من استكماله لرسالته الجزء الثاني بقى في الاصحاح السادس من الاية 7 لغاية 13 ارسالية الاثنى عشر. اذا كانوا هم رافضينك انت يا سيدي، انت بذاتك تختار رسل تبعتهم اذا كانوا رفضوا السيد؟ لا، هو بيكمل كمل رسالته حتى لو البعض رفض، لكن هو بيكمل الطريق بتاعه. يقول في الآية 7 دعا الاثنى عشر وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين. لو تلاحظوا ماري مرقس اتدرج معانا في الترتيب او في الاعداد او في التدريب اللي ربنا عمله للاثناش. في الاصحاح الاول ايه 16 يقول دعاهم ليمشوا وراءه، تعالوا ورايا اتفرجوا عليا شوفونا انا بعمل ايه. المرحله الثانيه في الاصحاح الثالث الايه 13 دعا الذين ارادهم واقام الاثناش، راح مخصصهم ان دول يبقوا من تلامذته. في جموع كتير؟ لا، هو راح مختار منهم 12. جموع كتير دي كلها بتمشي وراه؟ لا، هو من اللي بيمشوا وراه دول راح مختار ايه 12 اقامهم بقوا الرسل. جت المرحله الثالثه النهارده الاصحاح السادس الايه 7 دعا الاثناش وابتدا يرسلهم، يلا روحوا ايه، روحوا كرزوا، روحوا اعملوا معجزات، اخرجوا شياطين، اشفوا برص، اقيموا موتى، مجانا اخذتم مجانا اعطوا. وهم راحوا وعملوا كده، ومش بس عملوا كده، ده برضو حتة الوحيد اللي ذكرها ماري مرقس يقول في الآية 12 فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا، الآية 13 وأخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. الوحيد اللي ذكر الآية ديت ماري مرقس، أنه أبانا الرسل أقاموا ميتين أوكي، أخرجوا شياطين أوكي، شافوا برص أوكي، لكن كمان دهنوا بالزيت مرضى شافوه. بيعمل ايه المسيح؟ بيعد الرسل بتوعه في مرحلة جديدة، وانا معاكم روحوا ايه، روحوا خدموا عشان تواجهوا الخدمة لوحديكم، تشوفوا ايه المشاكل اللي هتقابلكم. في فرق بين ان انا اعلمك نظري او انت تشوفني وانا بشتغل، وبين انك تمد ايديك. لما تيجي انت تمد ايديك تظهر حاجات فتسأل فتتعلم زيادة، عشان لما انا امشي انت بقى لوحدك مفيش، بقى هترجع لمين؟ مفيش حاجة. يعني طبعا لي علاقة بالمسيح وكل حاجة، بس لسه بيتدربوا، فراح بعتهم اتنين اتنين وهو لسه موجود، يروحوا يخدموا يروحوا يكرزوا ويرجعوا يقولوا له حصل كذا وحصل كذا، يقول لهم دي صح دي غلط، نعمل كده ما نعملش كده. دي كانت المرحلة الثالثة في اعداد التلامذة. طبعا وارسلهم اتنين اتنين لانه اثنان خير من واحد، هما الاثنين يساعدوا بعض يشددوا بعض يسندوا بعض، واحد يوعظ الثاني يصلي فيأذروا بعضهم. لما بعتهم علشان يكرزوا وصاهم، قال لهم في الآية 8 أوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، لا مزود ولا خبز ولا نحاسا في المنطقة. العصا دي لأنه كانوا يتكئوا عليها وهم ماشيين، ناس بتسافر رحالة فتتكئ على عصاية. طيب عايزين مزود نحط فيه الزاد والزواد بتاعنا الأكل، عايزين نحاس عملة في المنطقة كانوا يحطوا حزام كده ويحطوا فيه الفلوس، قال لهم لا ما تشلوش حاجة. طب هنأكل منين وهنشرب منين؟ بيقول الخدام بتوعه أنا اللي مسؤول عن تسديد احتياجاتكم، ما تقولوش هم الحاجات ديت، ما انتوا لو مش انا اللي بقيت مسؤول عنها هيبقى كل اللي شغلكم مش الكرازة، اللي شغلكم ماذا ناكل وماذا نشرب. طب انا هروح اسافر، ماري مرقس مثلا رايح القيروان، طب انا هاكل منين في القيروان؟ مين هياكلني هناك؟ طب احوش لي قرشين خلي معايا فلوس؟ لا. طب مين اللي هيقول انا اللي هاكلك؟ الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. فأنت ما تقولش هم الأمور ديت، ما تخليهاش تعطل فكرك. كل ما الخادم يجرد نفسه من الاحتياجات ديت كل ما يلمس نعمة ومعونة من إيدين المسيح. لو الحاجة عندي خلاص المسيح يقول لي خلاص هي عندك، لكن لو بتبقى الحاجة مش عندي بموجب وصية المسيح أشوف بقى زي المسيح إزاي بيسددها، إزاي بيعطيني الاحتياج ده. قال لهم انتم انا اللي مسؤول عن اكلكم وعن شربكم. اوصاهم الا يحملوا شيئا في الطريق. ايضا اوصاهم في الايه 9 لا يلبسوا ثوبين. القديس اغسطينوس علق عليها تعليق لطيف، قال لا يلبسوا مش لا يحملوا ثوبين. يعني ممكن اكون انا لابس هدوم وشايل في الشنطه هدمه تاني، ممكن مش غلط يعني، انما الغلط ان انا البس ثوبين. الثوب في الكتاب المقدس علامه السلوك، فانا ما البس ثوبين يعني ما يبقاش ليا سلوكين، ما يبقاش ليا طريقين، ما يبقاش ليا اسلوبين في التعامل، ما تبقاش السيره بتاعتي مزدوجه مره اللبس ده ومره اللبس ده، لا خلي لك لبس واحد بالمعنى الرمزي بقى، خليك بسيط، تملي اتجاه واحد، مش نقول ده كلام وده كلام ومن ورا ده كلام ومن ورا ده كلام وفي حضوره كلام، لا لا لا، ده واحد لابس ايه؟ لابس لبسين. نفس الكلمه اللي قالها معلمنا القديس بولس للشمامسه، قال لا يكونوا ذوي لسانين. كل واحد يفتح بقه، في حد في عنده اتنين لسان؟ اهو ده الناس كلها عندها لسان واحد، لكن يقصد ذوي لسانين ايه؟ لسان في حضور الشخص كلام يعني، وفي غيبه الشخص كلام تاني. قال لك لا، ما تخليش في بقك لسانين، او بتعبير الكتاب هنا لا يلبس ثوبين. ايضا لما وصاهم في الايه 9 قال لهم بل يكونوا مشدودين بنعال، يلبسوا نعل. طب ايه المعنى الرمزي؟ ايه معلمنا بولس الرسول في افسس قال حازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. البس حذاء يعني خلي تملي طرقك سلوكك يتفق مع الانجيل. طيب بعت المسيح الرسل في الارساليه ديت، قعدوا فيها شهر، شهر ونص، شهرين، مده. فأثناء الإرسالية دي حصلت حادثة هزت التلامذة خالص. إيه الحادثة ديت؟ الآية 14 لغاية 29 مقتل يوحنا المعمدان. يبقى في أثناء إرسالية التلامذة بعتهم كل واحد بقى المسيح حدد له منطقة، روح أنت أنتوا الاثنين اكرزوا هنا، أنتوا الاثنين هنا، أنتوا هنا، أنتوا هنا. فأثناء ما هم بيكرزوا يقول الكتاب في الآية 14 فسمع هيرودس الملك لأن اسمه صار مشهورا. اسم مين اللي مشهور؟ اسم يسوع. هو نفسه بيعلم وبيعمل معجزات، وتلامذته انطلقوا في كل أراضي إسرائيل يكرزوا باسمه ويعملوا معجزات باسمه ويعلموا الناس عن يسوع وعن اقتراب ملكوت الله. فبدأ اسم يسوع ينتشر في كل أنحاء المملكة. فمين سمع؟ هيرودس. فسمع هيرودس الملك لأن اسمه صار مشهورا، وقال إن يوحنا المعمدان قد قام من الأموات ولذلك تعمل به القوات. قال اللي أنا سمع اسمه ده مش واحد اسمه يسوع، ده يوحنا المعمدان اللي أنا موته. في ناس قالوا إليا، ناس قالوا نبي، ولكن لما سمع هيرودس قال هذا هو يوحنا الذي قطعت أنا رأسه إنه قام من الأموات. يا عم ما أنت موته. دي كشفت قد إيه اضطراب نفسية هيرودس، قد إيه انزعاج هيرودس، قد إيه تأنيب الضمير بالنسبة لهيرودس. قتل يوحنا المعمدان، قتله، و اسم يسوع اللي بينتشر دوت. قال لك لا لا لا، ده يوحنا. شوفوا فعلا زي ما قال الكتاب الشرير يهرب ولا طارد. هيرودس دوت كان فيه هيرودس اللي هو قاتل اطفال بيت لحم، ده هيرودس الكبير، ده هيرودس ده ابنه، ده انسان حياته مليانه دنس، وده اللي بيقتل هنا يوحنا المعمدان، وهو ده نفسه اللي هيتحاكم قدامه ربنا يسوع في الصليب. يقول في الآية 20 لأن هيرودس، عجيب بقى شخصية هيرودس دوت، بيحكي القديس ماري مرقس بقى قصته، كان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه. وإذ سمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور. ايه رأيكم في الشخصية ديت؟ هيرودس بيهاب يوحنا، يعني يقف قدام يوحنا كده يحس ان هذا رجل الله، يعمل له تقدير واحترام، يهابه. هيرودس كان متأكد ان يوحنا رجل بار وقديس. هيرودس كان بيحافظ على يوحنا، بيحميه، لان هيرودية كانت عايزة تموته من زمان. لا، هو كان بيحمي يوحنا وما سمحش ان هيرودية تقتله، كان يحفظه. ومش بس كده، واذا سمعه فعل كثيرا، كان كتير قوي يجيب يوحنا ويقعد يسمع وعظ يوحنا، ولما كان بيسمعه سمعه بسرور، كان يحب يسمع يوحنا. ايه رايكم راجل زي دوت كيف لا يخلص؟ راجل بيقدر الناس الروحيين، يحس بيهم، يوقرهم، يقدر الحياة الروحية، يحترم الناس الروحيين. هو راجل هو بتاع ربنا وبيحبه وبيحافظ عليه وبيسمعه كتير وبينبسط من كلامه. أمال إيه اللي فاضل؟ إيه اللي فاضل كي ما يخلص هيرودس؟ فاضل حاجة واحدة بس، إن هو يتخلص من مين؟ من هيرودية. هذه كانت المشكلة اللي في حياة هيرودس. كان ليه أخ اسمه فيلبس. فيلبس ده كان متجوز هيرودية، وهيرودس ده كان متعلق بهيرودية، أو بمعنى آخر هيرودية كانت مكارة شوية، يعني لقت إنه فيلبس ده رئيس ربع حتة صغيرة، قالت له إحنا عايزين إيه الكبير، فألقت بحبائلها على هيرودس. كل اللي عمل هيرودس دوت، لو كان اتخلص من هيرودية كان هيرودس ممكن أن يخلص. طيب لما ما سابش هيرودية، بصوا بقى الصفات الحلوة اللي موجودة في هيرودس دي. بصوا لما ساب زوان، لما ساب خطية، لما ساب ثعلب جنبيه، النتيجة ايه؟ يقول في الآية 21 وإذ كان يوم موافق، موافق يوم بيوافق ايه؟ بحسب القصة هنا لما صنع هيرودس في مولده عشاء، يعني يوم يوافق مولد هيرودس، عيد ميلاده يعني. لكن في الحقيقة اليوم دوت كان موافق، مش بقى لميلاد هيرودس، ده موافق لإبليس وموافق لهيرودية. ها يعني يوم ميلاده كذا عمل الحفل. لا، في الحقيقة اليوم ده بقى كان يوم مناسب قوي لمين؟ للشيطان. الآية 22 دخلت ابنة هيرودية ورقصت فصرت هيرودس. القديس أمبروسيوس اتسأل بره سؤال، هل الرقص حرام؟ يعني واضح ان الرقص ده حاجة من زمان، يعني القديس أمبروسيوس طب مقالة لطيفة خالص هقرأ لكم بعض أجزاء منها. بيقول هل هناك شيء يحرك الشهوة كعرض غانية لمفات حجبتها الطبيعة عن الأنظار أو أخفتها العادة؟ يعني الطبيعة نفسها بتحجب، بتعلم المرأة أنها تحجب بعض الأجزاء. لما الحاجات دي تتكشف، هل هناك شيء يحرك الشهوة كعرض غانية لمفاتن حجبتها الطبيعة عن الأنظار أو أخفتها العادة؟ أنه من عادة الناس يعني يلبسوا لبس معين. هل هناك ما يثير الغريزة أكثر من اللعب بالنظرات وتلوي العنق؟ القديس أمبروسيوس بيرد، لأن كتير يجي يقول أبونا يعني حرام لما نرقص. القديس أمبروسيوس رد أهو. طبعا زي ما احنا عارفين بقى القصة، لما رقصت أصرت هيرودس فأقسم إنه يديها نص المملكة مقابل إنها ترقص تاني، فرقصت تاني وطلبت زي ما احنا عارفين القصة رأس إيه؟ رأس يوحنا. ذهبي الفم بيعلق بقى، هل الرأس خطية؟ قال ده بعض الرأس اقترف إثم أكبر من الإثم الأولاني. شوفوا الرأس وحش بقى دي بقى، يعني قبل الرأس كان الإثم إن كانت فيه علاقة آسمة بينه وبين هيرودية، طيب بعد الرأس، لا ده في بقى حاجة أوحش حصلت. يبقى الرأس حلو ولا وحش؟ ده جاب الأوحش. إيه الحاجة الأوحش اللي حصلت؟ إنه طلبت رأس يوحنا وراح قطع رأس يوحنا. فذهبي الفم بيقول لهيرودس أنت أقسمت إنها مهما طلبت تعطيك، فطلبت رأس يوحنا رحت أنت يعني تقول أنا أقسمت فرحت تديها رأس يوحنا. فبيقول له طب لو كانت طلبت منك كل الممالك تتعمل إيه؟ يعني لو طلب الطلب مش بطاقتك تحت تراجع عن القسم. يبقى زميل الفهم بيقول انه كان الافضل لهيرودس انه يتراجع عن القسم من انه يوفي بقسم شرير زي القسم اللي هو اقسمه. انما كان مكر الشيطان يوم موافق مناسب لابليس انه قطع ايه لسان يوحنا، قطع لسان يوحنا اللي كان بيؤرق هيرودية. لأن زي ما احنا عارفين في الآية 18 لأن يوحنا كان يقول لهيرودس لا يحل أن تكون لك امرأة. كان مرة حد بيسألني هل كان فيلبس عايش؟ طبعا كان عايش، لأنه لو كان مات ده كان الطبيعي بحسب الشريعة إن هيرودس يتجوز هيرودية ويجيب نسل الأخير. لكن المشكلة انه كان فيلبس عايش. بصوا بقى يا حبايبي، يعني فعلا يوم موافق لإبليس بدل يوم بإيه؟ عندنا حفلة عيد ميلاد، ما فيش أي حاجة خالص، يعني خالص فعلا ما فيش أي حاجة خالص بجد يعني إن احنا نحتفل بعيد ميلاد، وإيه المشكلة يعني؟ بس خد بالك في أيام بتبقى موافقة لإبليس. عيد الميلاد دوت جاب رأسة، الرأسة جابت التعهد، التعهد بقى خدوا بقى الكبرياء والعظمة وما يرجعش في كلامه، فانتهى الأمر بجريمة بشعة. ياما أمور في منتهى الشر وبدت بإيه؟ بحاجة مفيش اتنين يقولوا عليها إن هي خطية، عاملين حفلة عشان عيد الميلاد، بس إيه حاجة جابت حاجة جابت حاجة في الآخر أدت لجريمة في منتهى البشاعة، وهي إن رأس أعظم مواليد النساء قطع بسبب طلبة يعني فتاة شريرة لا يتجاوز عمرها 18-20 سنة البت دي، ومقابل الرأس بتاعها طلبت رأس أعظم مواليد النساء. كان المفروض أنه يرجع في القسم، لأنه داود أقسم أنه حيقتل نبال. لما جات له أبي جاهل بكلمتين وحدته ما نفس القسم بتاعه. كون أنه أقسم وما نفس دي خطية، بس خطية أهون من أنه ينفس قسم شرير زي اللي هو أقسمه. يعني برضو ساعات البعض طبعا الحفار خطية لا تحلف البت، لكن ساعات البعض يجي يحلف كده طب أبونا أنا حلفت مش عارف بإيه إن أنا مش هكلمهم، وأنا دلوقتي يعني عايز أرجع في كلام. هترجع طبعا في كلام، أصلا الحلفان غلط. طب حلفان غلط نكمل في الغلط؟ لا خلاص حلفان غلط يبقى على الأقل إيه نرجع وبلاش نكمل في الإيه نزود الغلط غلط. ف القسم اللي على حاجة شريرة زي كده لا طبعا الواحد يرجع فيها. يبقى طبعا الخطية هي الخطية، بس شر أقل من شر. يبقى كده احنا شفنا كرازة المسيح وشفنا كرازة الرسل، لان قلنا بقى القصة احنا بنحكي ايه ان المسيح بعت الرسل. فأثناء إرسالية الرسل حصلت الايه القتل يوحنا المعمدان. طيب نكمل بقى في الإصحاح من الآية 30 لغاية 44 إشباع الجموع. إشباع الجموع، بصوا تسلسل القصة. المسيح كرز في الناصرة فرفض، فراح جايب ال 12 وبعتهم اتنينات. فأثناء ما هم بيكرزوا انتشر في كل إسرائيل إنه هيرودس قطع رأس يوحنا. فالتلامذة وهم بيكرزوا سمعوا طبعا ماذا يعني قطع رأس يوحنا. يوحنا ده السابق، يوحنا ده اللي بيعد الطريق للمسيح. إذا كان يوحنا رفض وقطعت رأسه يبقى هيعملوا إيه في يسوع؟ ده مجرد الرسول اللي بيجهز له الطريق. فلذلك التلامذة انزعجت جدا لما سمعوا وهم بيكرزوا خبر موت يوحنا المعمدان. فطبعا راجعين بقى من الكرازة أولا مضطربين جدا بسبب الخبر دوت. نمرة اتنين عندهم أسئلة كتير واستفسارات كتير عن أمور قابلتهم في الخدمة، يعني أكيد قابلتهم مشاكل معرفوش يتصرفوا فيها. نمرة تلاتة راجعين تعبانين، أول مرة بقى يروحوا ويدخلوا بلدان ويدخلوا يكرزوا ويخبطوا على الناس في البيوت وناس تقبلهم وناس ترفضهم، ففي إجهاد نفسي وإجهاد عضوي بالنسبة للتلامذة، فراجعين بقى. بصوا بقى محبة ربنا يسوع، وبصوا رقته، وبصوا إحساسه مش بس عايز أقول خدامه، ولكن إحساسه بالنفس البشرية. يقول في الآية 30: واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا. حلو قوي يا حبايب، إنه المسيح بعت خادم يخدم، فيرجع الخادم للمسيح يقدم تقرير مفصل كل ما فعلوا وكل ما علموا. يا ريتنا احنا كخدام نتعلم الحته ديت، بعد ما ننزل الخدمه يوم الجمعه او ننزل افتقاد او ننزل اي عمل في خدمه، نيجي نرجع ندي تقرير مفصل قدام المسيح بكل التفاصيل. احكوا معاه، حصل كذا وحصل كذا وعملت كذا، وانا شعر ان انا قصرت في الحته ديت، وانا قلت كذا، كلام اللي انا قلته ده صح ولا غلط. انا النهارده في القداس افتكرت ان انا قلت لكم امبارح حته غلط. يا دي الحوز، ايه الحته الغلط؟ لما مريمولوس بدا الخدمه بتاعته انجيله بصوت صارخ في البريه، قلت لك هو خد نبوتين، خد نبوه ملاخي ونبوه اشعياء، ودمجهم الاثنين مع بعض. طيب قلت لكم عن نبوة أشعياء ايه؟ دي الكلمات اللي قالها أشعياء قبل خروج شعب اسرائيل. انا قلت قبل الخروج من مصر، في الحقيقة لا، أشعياء لما شعب اسرائيل ذهب لسبي اشور وطلع امر برجوع اسرائيل من السبي، فكان الرجوع رجوع من سبي اشور، الرجوع رجوع من سبي اشور مش الخروج من مصر، خروج مصر ده كان من زمان، لكن الاثنين ادوا نفس المعنى، انه في صوت صارخ، ربنا حرك صوت كورش ملك فارس انه يصدر امر بان احنا نرجع من السبي ونبني الهيكل. فراجع شعب اسرائيل من سبي اشور، فالصوت الصارخ دوت كان ينبئ برجوع اسرائيل من السبي، بس مش سبي مصر بقى زي ما انا قلت، لان مصر كانت من زمان وحصلت بقى لها سنين عديدة، لكن كان ايام اشعياء بيتكلم عن الرجوع من سبي اشور، انه اسرائيل اللي ذهب للسبي في صوت هيصرخ في كل البرية، هيدوي في كل الارض، والصوت دوت يبقى انذار برجوع اسرائيل من السبي. اشعياء ما حضرش الموقف ده، لكن ده بيتكلم بالنبوة، مملكة الشمال اللي راحت في سبي اشور في صوت هيصرخ، كان الصوت ده صوت مين؟ صوت اشور، ملك كورش ملك اشور، ايه ارجعوا. فطلعت افواج في البريه، طلعت افواج فوق بقياده زربابل، فوق بقياده عزرا، فوق بقياده نحميه، رجع افواج في البريه. فاشعياء بيتكلم بصوت النبوه، صوت اعدوا طريق في القفر، مهدوا سبيل لالهنا، الجبل يرتفع، الجبل ينخفض، الاكمه ترتفع. فده كان بيتكلم عن رجوع اسرائيل من سبي اشور. انا لما قلت لكم امبارح قلت لكم كلام عن الرجوع من سبي مصر، لا هو سبي اشور، بس الاثنين نفس المعنى بقى، انه خروج من سبي الخطيه لحريه مجد اولاد الله للهيكل وبناء الهيكل بالنسبه لنبوه اشعياء. فحلو بقى ان الخادم لما يرجع يقعد يراجع كده مع ربنا، انا قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا وعملت كذا، وانا شاعر انه مقصر في كذا، واللي انا عملته ده صح ولا غلط. اجتمع الرسل الى يسوع واخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا. فقال لهم: تعالوا انتم منفردين. بصوا بقى رئة المسيح، بصوا احساسه بالنفس البشرية، تعالوا انتم منفردين الى موضع خلاء واستريحوا قليلا. حاسس المسيح بتوتر التلامذة من خبر يوحنا، عارف هم ما قالوش حاجة بس هو عارف. طب تعالوا اهدوا شوية، عايز اطمنهم، تعالوا استريحوا قليلا، انتوا رحتوا ولفيتوا وكرستوا بالكوا، مش عارف كنا حسبناها يعني لما درسنا حياة سيد المسيح في حدود شهرين او ثلاثة اشهر، حاجة مش قليلة للفترة اللي التلامذة مش راحوا يوم ورجعوا، شهور رايحين يكرزوا. فقال لهم طب تعالوا استريحوا. حلو كلمة استريحوا قليلا، طب ما نستريح كتير؟ لا، الراحة الكتير لسه معادها مش دلوقتي، احنا دلوقتي من وقت الاخر نخرج للخدمة ونرجع نستريح قليلا في حضن يسوع، نرجع للشركة معاه، نرجع للقعدة معاه، نتقوى تاني، ناخد قوة روحية تاني، ونطلع نخدم تاني، ونيجي نستريح حبة قليلين. طيب هنفضل كده على طول؟ لا، بقيت راحة لشعب الله، عندنا راحة، احنا لسه ما دخلناش، احنا دلوقتي بنستريح قليلا لغاية ما نخرج من الجسد ونستوطن عند ربنا. هي دي الراحة الايه؟ هي دي الراحة الابدية. طب دي كانت الخطة المسيح مخطط، اخد التلامذة ونتفاهم في اللي هم عملوه ويرتاحوا وتتجدد قواهم الروحية. لكن في الآية 33 فرآهم الجموع منطلقين، الناس شافت يسوع واخد التلامذة وماشيين وعرفه كثيرون، خلاص باسم يسوع معروف والناس كلها عرفته دلوقتي. فتراقدوا إلى هناك من جميع المدن مشاة، لما لقوا المسيح رايح يختلي بالتلامذة يلا وراه. فبيبص المسيح لقى إيه؟ جمع راحة الفرصة على التلامذة من جهة الراحة، من جهة الشركة. ساعات بيحصل كده، يبقى الواحد مرتب لنفسه كده وقت يعني للقعدة كده، وتبص تلاقي إيه؟ حد جه باظت الخط. هل في صوبة لطيف؟ يعني هو عمل خط، لكن لما لقى الجمع جه مسيح ايه بهدوء كده، ما يمشوا بقى انتوا سيبونا نقعد شويه مع التلامذه بتوعنا، انتوا ايه حكايتكم؟ لا لا. فلما لقى الجمع اجتمع، يقول في الايه 34 فلما خرج يسوع راى جمعا كثيرا فتحنن عليهم. طب يا ربي دول بوظوا لك الخط، دول بوظوا الترتيب. اصعب حاجه، أصعب حاجة على النفس البشرية إنها ترتب ويجي حد يبوظ لها اللي هي مرتباها. الطبيعة البشرية كده. مرات كتير يبقى رد فعل الواحد يعني صعب، لا، رد فعل يسوع إيه؟ بص للناس، صعب عليه. الناس بتجد سلامها في المسيح، بتجد راحتها في المسيح، ناس منزعجة مضطربة قلقانة. طب هو عايز يرتاح، تلامذته عايزة ترتاح، هو مرتب، لا لا مش مهم، المهم الناس ترتاح. فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم إذ كانوا كخراف لا راع له، فابتدأ يعلمهم كثيرا. لذيذ المسيح إنه احتياج النفس تعليم من فم الرب، سواء كانت النفس دي متعبة الآن، خايفة، منزعجة، منطرحة، خطية، احتياجها إنها تسمع تعليم من فم الرب. فكان تملي يشجع الناس، يفرح الناس، يسند الناس، يقوينا بانه يتكلم معهم عشان يعلن لينا حبايب انه في كل الظروف احنا احتياجنا ان احنا نقعد مع كلمة ربنا دي، هتجدد كل ما هو ناقص فينا. فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم اذ كانوا كخراف لا راع لها، فابتدأ يعلمهم كثيرا. فمرت مش ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، ساعات كثيرة، يعلمهم كثيرا. فالتلامذة لقوا الدنيا بدأت تظلم، طب ايه ده، هيفضلوا قاعدين لغاية امتى دول؟ وهياكلوا منين؟ فقالوا للمسيح اصرف الجمع. الدنيا ريالت وده قاعدين مش عايزين يمشوا. فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا. قصة التلامذة بيقولوا ايه؟ اصرف الجمع، مشيهم. المسيح بيقول لا، ادوهم. طبعا عارفين بقى المعجزة اشباع 5000، فايه هاخد منها بس ايتين لطاف خالص. في الاية 39 فأمرهم أن يجعلوا الجميع يتكئون رفاقا رفاقا على العشب الأخضر، العشب الأخضر، عشان يأكلوا من إيدين يسوع لازم يقعدوا إيه؟ يقعدوا على العشب. عادي يعني، مش مفيش حاجة، انت عشان طلعت تاخديه معاك يعني ولا ايه؟ هو لسه دلوقتي اتخنقتوا، احنا مخنوقين بقالنا ساعة. ماشي يا بنتي، بس احنا اتكيفنا عليها كده خلاص. طيب، يعني انتوا الناموس بيخنقكم واللي بيطرد الناموس بيخنقكم. فالمشهد يبان يعني مشهد طبيعي، يعني ادينا كده قاعدين كده في حته كده زي النزهه يعني، منطقه خضراء كده، موضع حلاء، طب يلا اقعدوا على الارض كده عشان تاكلوا. لا، بس في الحقيقه اوريجانوس ما تمشيش معاه الحكايه، اقعدوا على العشب يعني نقعد على الارض ناكل. اوريجانوس قال كل جسد كعشب زي ما قال سفر اشعياء، كل جسد كعشب، يبقى اقعدوا على العشب يعني اقعدوا على الايه؟ الجسد. يعني ايه اقعد على الجسد؟ يعني ما تخليش الجسد فوق، خلي الجسد تحت، ما تخليش طلبات الجسد هي اللي تمشيك، لا انت اخضع لارادتك طلبات الجسد. لو انت عايز تاكل من ايد المسيح حط الجسد ايه؟ تحت. تفضل قاعد في الوعظة ساعة، ساعة ونص، طب ما هو الجسم ده بيتعب، والقعدة ده يعني ربنا يكون في عونكم مش مريح انا عارف، والناموس صعب، والدخانة اللي جايبها لنا ما هتاب أصعب. معلش، كل ده احنا بنعمل ايه في الجسد؟ بنجلس على العشب. عشان ايه؟ ده شرط، شرط اللي عايز يأكل من ايدين المسيح يجلس على العشب. طيب لما بناكل بقى، يقول في الآية 40 فاتكأوا صفوفا صفوفا مئة مئة وخمسين خمسين. يعني ببساطة المسيح يحب النظام، قعدهم كده خمسين خمسين خمسين، هما في الآخر عرفوا منين إن هما 5000؟ لا، ما إحنا قاعدين خمسين وخمسين خمسين وخمسين خمسين وخمسين خمسين وخمسين، خمسين وخمسين، فخمس آلاف. فهي نمرة واحد كشفت إن المسيح يحب النظام، إلهنا إله نظام، ربنا يحب إن كل حاجة تعمل بترتيب. بس برضه عند أوريجانوس الحكاية ما تمشيش بس مجرد التفسير الإيه اللفظي للكلام. قال اللي بياكلوا، في بياكل 100 وفي بياكل 50، في أعداد 100 وفي أعداد 50، صفوفا صفوفا مئة مئة وخمسين خمسين. المية ده رقم كامل، فالمية دول يرمزوا للإنسان اللي يجد راحته وشبعه وكمال احتياجه في كلام ربنا وفي شخص ربنا. طب الخمسين، هل الخمسين دي تفكرنا باليوبيل السنة الخمسين؟ أوريجانوس كان عجيب عجيب عجيب، يعني رقم 50 يفكرنا ايه بالكتاب؟ يفكرنا باليوبيل، بيجي كل 50 سنة. طب في اليوبيل في ايه؟ في عتق، في غفران. يبقى اللي بياكلوا 50 50 دول ناس فقط بيتمتعوا من المسيح بالغفران. ده حلو وده حلو، بس في ناس كل شبحها من ربنا انه يغفر لنا الخطية، في ناس تانية بقى 100 يعني شبعه وراحته وسلامه وفرحه وحكمته كله في المسيح. المهم ان احنا نشبع، اللي يشبع بالخمسين يشبع، واللي يشبع بالمية نعم، واللي عمل دايت ما ده مش حقيقي. طب جاي ليه؟ طب كان قاعد في البيت. طيب الآية 44 يقول وكل الذين أكلوا من الأرغفة نحو 5000 رجل. برضو عند أوريجانوس الأرقام دي ما تمشيش، تفوتش يعني. مين اللي بيأكلوا من إيدين المسيح؟ الخمسة، الخمسة دي يفكرونا بالحواس الخمس، والألف ده الكمال. يعني كل ما نضبط حواسنا هي برضو فيها حتة من إن إحنا نقعد على العشب، يعني حتة من إنه نقود الجسد مش هو اللي يقود. فمن ضمن بنقود الجسد نقود الحواس. اللي عايز يشبع من المسيح او ثمرة الشبع بالمسيح 5000 واحد. يعني تبقى الحواس بتاعت الانسان ايه؟ حواس شبعانة، ما تقعدش تجري ورا الحاجات الوحشة بتاعت العالم. طيب احنا قلنا الاصحاح اللي احنا فيه ده السادس، قلنا دي عباره عن ثلاث كرازات. شفنا كرازه عبد الرب ورفضت في الناصره، شفنا كرازه التلامذه. طيب اخر كرازه نشوفها في الاصحاح الثالث، كرازه المجنون. انهي مجنون دوت؟ اللي احنا وقفنا عنده المره اللي فاتت، مجنون كوره الجدريين، مرقس 5. فالجزء الأخير من الآية 45 لغاية 56 نديها عنوان تهدئة البحر، نديها عنوان تهدئة البحر. أفكركم بقى بحاجة، لأن هنقارن حاجتين ببعض. الإصحاح الرابع، يسوع قال للتلامذة لنجتاز العبر، جبنا مركب ومعدين الناحية التانية. لما عدينا الناحية التانية اتقابلنا مع مجنون كورة الجدريين. لا، سيبوا المجنون دلوقتي، خلينا واحنا معديين في البحر. كان يسوع معانا ولا ما كانش معانا؟ كان معانا. طب كان صاحي ولا نايم؟ كان في المؤخر على وسادة نائم، بس معانا في المركب. طيب المرة دي بقى، المرة دي هنعبر البحيرة، بس يسوع فين؟ الآية 46، مضى إلى الجبل ليصلي. نفس البحيرة هي هي، وبنعبر في نفس خط السير، رايحين عند كرة الجدريين. بس الفرق بقى ان المرة دي واحنا بنعبر يسوع مش في المركب، يسوع فين؟ على الجبل. يسوع في المركب دوت لما كان المسيح مع التلامذة بالجسد، هو معاهم في المركب. طب ما فعلا مش ممكن مركب يكون فيها يسوع تغرق، ويسوع بس يعني بيختبر ايمانهم، وقت الخطر رحنا نصحيه، بس قلنا نصحيه بأدب وبلاش الكلمة الغلط اللي اتقالت، لا يهمك اننا نهلك، لكن نروح نقول يا رب احنا خايفين، احنا قلقانين، مش عارفين يا رب نتصرف ازاي، من فضلك يا رب حل الموضوع دوت. ماشي، قام وانطهر الريح. طب المرة دي هو مش في الايه؟ مش في المركب، والبحر هاج. ومش البحر هاج وبس، ده يقول في الآية 45، وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة، يعني دخلوا بالعافية. طبعا هو بالعافية ليه؟ لأنه الجموع لما أكلت من إيدين المسيح 5000 قالوا بس احنا نختار يسوع ده يبقى ملك. فالموضوع ده صادف هوا في ذهن مين؟ التلامذة. فالتلامذة قالوا بس احنا كمان نقعد ونشجع الناس ونعملها ثورة، ويبقى يسوع هو الايه؟ هو المحرر بتاعنا. فالمسيح حب يبعد التلامذة عن المشهد دوت، قال لهم اركبوا، قالوا لا احنا عايزين نقعد، ألزمهم ان يركبوا. هم كانوا عايزين يمشوا مع موجة الناس ان احنا نختار يسوع ملك، فألزمهم ان يركبوا المركب. بعد ما دخلوا المركب بصوا رأوا البحر ايه؟ هاج عليهم. طب نعمل ايه بقى؟ المرة اللي فاتت كانت سهلة، كان معانا في المركب ونصحيه. طب المرة دي مش معانا في المركب، دي على أصعب. ممكن دي تمثل حالتنا إحنا يا مؤمنين، إحنا النهاردة اللي انتخذ لينا أواخر الظهور. قلنا المركب ديت مركب حياتنا، بنجتاز للبحر للشاطئ التاني. طب المسيح مش معانا في المركب، المسيح على الجبل صعد وجلس عن يمين الآب. طيب والدنيا هاجت علينا، إيه الحل؟ طمنهم، صح هو بعيد عنا بالجسد، لكن في الآية 48 يقول إيه؟ ورآهم معذبين في الجذف. يعني هو على الجبل، هو في السماء، هو عن يمين الآب، هو مش معانا بالجسد، لكن عينه ايه؟ عينه شايف، عينه شايف. تدخل في دقيقة تدخل في جبل، لك انا شايف، انا عارف، انا هتدخل في الوقت المناسب. وفعلا في الآية 48، ونحو الهزيع الرابع من الليل أتاهم ماشيا على البحر وأراد أن يتجاوزهم. المركب هي وبتغرق وهو معدي كده، ايه ماشي ايه طوالي. طب وانت مش شايف؟ انا شايف. طب ليه قصد يعمل كده؟ عشان يحرك فيهم الإيمان، عشان يصرخوا له، عشان ينادوا له. فلما شافوه معدي أراد أن يتجاوزهم فصرخوا له. فيقول في الآية 50، كلمهم وقال لهم ثقوا أنا هو لا تخافوا. ف فصعد إليهم في السفينة. أول ما صعد السفينة وصلت للشاطئ الثاني. يبقى دي تمثل النهاردة حالة الكنيسة، صح؟ المسيح مش معانا بالجسد لكنه عينيه علينا وبيراقب، ويمكن يبدو أنه يريد أن يتجاوزنا، ويمكن اتأخر علينا الهزيع الأول والثاني والثالث، لكن في الوقت المناسب سيتدخل. المهم أن احنا نصرخ ليه، وأول ما نصرخ ليه يطلع في السفينة، فيصير هدوء عظيم، وتوصل السفينة للمكان اللي هي إيه اللي هي راحة فيه. القديس أغسطينوس بقى التأمل لطيف. احنا بنعدي، خدوا بالكم، من الشاطئ ده للشاطئ الثاني، بنعدي من الأرض للسماء، بنجتاز بحر العالم. احنا جوه مركب، مركب خشب، يعني احنا محمولين على الخشب، لكن يسوع ماشي على المية. يسوع مش محتاج للخشبة كيما ينقل الى الشاطئ الاخر، لكن احنا اللي محتاجين الخشبة. الخشبة ليه؟ خشبة ايه؟ خشبة الصليب. احنا اللي محتاجين ان احنا نحمل الصليب، عشان ده اللي هيساعدنا ان احنا نعبر بحر العالم ونصل الى الشاطئ الاخر. لكن بالنسبة ليسوع لا، مش محتاج المركب، مش محتاج الصليب. الصليب دوت ما كانش احتياج المسيح، لكن ده كان احتياجنا احنا. فلذلك هو ماشي على المية، واحنا كنا محمولين على الخشب اللي هي المركب اللي هي رمز للصليب، اللي هي الضيقات بقى اللي احنا بنمر بيها دي، لازمة لينا عشان تنقلنا الى شاطئ الابدية. طيب أتينا وصلنا، احنا بس عملنا كده مقارنة في السكة ما بين اللي حصل في مرقس 4 واللي هنا في مرقس 6، ماشي. طيب وصلنا الشاطئ الثاني اللي هو كان هناك بقى مرقس 5، كان ايه بقى؟ لقينا الرجل المجنون بتاع كورة الجدريين والخنازير واهل الكرة كرشوا يسوع. طيب تعالوا بقى النهاردة نشوف الحكاية. يقول في الآية 53، فلما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارت وأرسوا. أرض جنيسارت هي كرة الجدريين ديت، حتة منها من ضمن أرض جنيسارت كرة الجدريين. يبقى هم راحوا نفس المنطقة اللي كانت فيها المعجزة بتاع شفاء الرجل المجنون. طيب الناس لما شافوه المرة اللي فاتت فابتدوا يطلبون عليها أن يمضي من تخومهم. طب النهاردة الناس لما شافوه، بص يقول الكتاب بقى 54، ولما خرجوا من السفينة للوقت عرفوا. الناس أول ما شفته عرفته. طب قالوا له امشي زي المرة اللي فاتت. فطافوا جميع تلك القرى المحيطة وابتدوا يحملون المرضى على أسرة إلى حيث سمعوا إنه هناك. الناس أول ما شفته جه، فكله جري يجيب العيانين بتوعه وراح جايبينهم لمين؟ ليسوع. الله الله الله، التحول الكبير اللي حصل دوت. ده انتوا المرة اللي فاتت لما شفتوه طلبتوا منه ان هو يترك التخوم بتاعتكم. المرة دي لما شفتوه جريتوا كلكم جبتوا العينين بتوعكم وجبتهم ليسوع. دي كشفت لينا بقى ان دي ثمرة خدمة مين؟ المجنون. ده مش مجنون، ده عاقل بقى. ده عقل المجانين سكان كرة الجدريين. المسيح قال له لما طلب بقى انه شوف حكمة ربنا، لما طلب ان يكون معه في الساعه الخامس، فلم يدعه يسوع بل قال له اذهب الى بيتك والى اهلك واخبر كم صنع الرب بك ورحمك. فيقول فمضى وابتدا ينادي في العشر مدن، منطقه كلها، كم صنع به يسوع، فتعجب الجميع. لما كرز ليهم الراجل دوت العائل ده، فبدوا هم يأمنوا بيسوع، فأول ما شافوه عرفوه. اللي يأمن بيسوع لما يشوفه يعرفه. ذاك الذي وإن لم ترونه تحبونه. طب لما يظهر المسيح يعني هنختلف إنه ده يسوع؟ لا نعرفه. اليوم من بيسوع لما يشوفه يعرفه. وراحوا جايبين له بقى كل المرضى كثمرة لكرازة ذلك الرجل. يبقى شفنا الإصحاح السادس ثلاث كرازات، كرازة عبد الرب وكرازة الرسل الاثناشر وكرازة العائل بقى، مش عايز اقول المجنون. هناخد اول جزء في الاصحاح السابع من الاية 1 لغاية الاية 23، هنديله عنوان الطهارة الداخلية. لأن لو تفتكروا لما قسمنا إنجيل ماري مرقص قلنا في مقدمة في اليهودية في بداية الإصحاح من الآية 1 لغاية 13 اللي هي يوحنا المعمدان ومعمودية يسوع والتجربة. بعد كده من ماري مرقص 1 الآية بالضبط 14 تمام مظبوط لغاية الإصحاح السابع الآية 23 قلنا دية الكرازة فين؟ الجليل الأوسط. فإحنا هناخد أول 23 آية في الإصحاح السابع يبقى إحنا كده ختمنا الكرازة في الجليل الأوسط. طب إيه اللي موجود في الإصحاح السابع من الآية 1 لغاية 23؟ حديث ما بين يسوع وما بين الرؤساء حوالين الطهارة، مفهوم الطهارة. نجاح يسوع حرك حسد الفريسيين، بدوا يهيروا منه لكن خايفين من الجمع، فبدوا يتعاملوا بمكر. ايه المكر؟ في الإصحاح السابع الآية الأولى اجتمع إليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم. ياه، واضح بقى أن اسم يسوع بدأ ينتشر والناس كلها بدأت تتكلم عنه لدرجة أن الرؤساء بقى قالوا ده ايه اللي بيحصل دوت؟ مين يسوع دوت؟ وين الناس مالها متعلقة بيه ليه؟ طب وده كلامه غلط، احنا لازم نوقف الانتشار التعليم ديت. فرحوا بعتين له فوق من عنده يحقق معاه. جايين بقى ايه يا فنديات كده بقى كبيرة بقى بدقونا، ايه انا هتقولنا يسوع دوت عشان فيه تحقيق معاه. تمع اليه الفريسيون، الناس كبار دول اللي جايين، وقوم من الكتبة قادمين من اورشليم، دول جايين له مخصوص من عند الهيكل، واحنا في الجليل اقصى الشمال بس في الجليل الاوسط بقى زي ما فهمنا. السؤال او بمعنى ادق الاتهام في الايه 5، لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ بل ياكلون خبزا بايدي غير مغسوله؟ انت مش معلم؟ مش دول تلامذتك؟ مش في عندنا تقليدات وشرائع لازم نلتزم بيها؟ ازاي تسكت على تلامذتك اللي مش سالكين بالتقليدات والشرائع؟ ايه التقليدات؟ انه ما بيغسلوش ايديهم قبل الاكل. لو تفتكروا نفس الموضوع حصل في مرقس 2 لما فركوا السنابل، راح قالوا له لماذا يفعل تلاميذك ما لا يحل فعله في السبت؟ بس المره دي بقى مش شويه كتبه شافوا المشهد، لا ده في ناس جايه بقى مخصوص من اورشليم تحقق في الموضوع، الموضوع بقى اكبر بقى. وايه القضيه؟ انه التلامذه بياكلوا خبز بايد غير مغسوله. طب ما هو دي نظافة، يعني واحدة ما يغسل يده قبل الأكل، يعني الرسل إزاي ما يعني مش مهتمين بالنظافة العامة؟ لا، الموضوع ما كانش عند اليهود نظافة عامة، الموضوع عند اليهود ده شريعة وضعوها اليهود أو تقليد علموه اليهود للناس، إنه إيدينا ديت لو لمست حاجة لمسها رجل أممي الرجل الأممي نكس، لمس ترابيزة بقت الترابيزة نكس، جيت انت يا راجل يهودي حطيت ايدك كده على الترابيزة فايدك اتنجست، رحت تاكل فايدك نكسة فنجست الاكل فالاكل اتنجس، رحت انت واكل اكل نجس فانت اتنجست. يا نهار ابيض، طب ايه؟ قالك اغسل ايدك الاول. يبقى غسل اليد هنا مش نظافة، غسل اليد ده تطهير. ف يعني بصوا احنا لما سمعناها ايه الناس دي رايقة، الناس ما قراش حاجة، أو هم كانوا بقى في الحاجات دي بقى ايه يدققوا قوي ويحاسبوا قوي لو واحد يعني اكل من غير ما يغسل ايده يبقى ده نجس، ما لا يصلي ولا يقدم ذبيحة ولا يدخل الهيكل، تفضل نجس لغاية ما تطهر. ليه؟ عشان حضرتك اكلت من غير ما تغسل ايديك. فالمسيح قال لهم هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فوضى. انتوا مهتمين بالحته دي ليه؟ قلبكم بعيد عني، قلبكم ما بيحبنيش، بس مهتمين قوي انك تغسل ايديكم، مهتمين قوي بالحاجات اللي ظاهره قدام الناس، ناس يقولوا كده وانت بتغسل ايدك ولازم اليهودي يغسل ايده؟ ايه دي كانت قصص، مش يغسل ايده يعني احنا بنغسل ايدينا ماشي، لا الميه تنساب من الانامل كده لغايه ما تنزل على الكوع ويلف كوعه ويكب ميه تنزل من الكوع للانامل. السلام، طهره اتطهر كده الراجل، يروح ياكل ويعمل الموضوع ده بدقة شديدة كده قدام الناس. يعني ايه؟ بص الراجل، بص الراجل. فرد عليهم المسيح قال لهم: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، اما قلبه، انتوا ليه بتهتموا بده؟ الناس شايفاه، فانتوا عايزين الناس تمدحكم، انتوا مش هتعملوا دوت يعني اكرام لربنا حتى، لا انتوا بتعملوه لنوال مديح الناس. يعني عايز يقول له اهم من انك تغسل ايدك اغسل ايه؟ اغسل فكرك. قريت قصه عن راجل اعرابي راح مكان، فاذا بالمكان ده دير الراهبات، فبيقول للرهبه اللي في الدير: في مكان طاهر كيما اصلي؟ قالت له: طهر قلبك وصلي حيثما شئت. انت بتدور على المكان الطاهر؟ لا، خلي قلبك هو اللي طاهر، واي حته تصلي فيها تبقى الصلاة مقبولة. فالطهارة مش طهارة ايد، غسل ايد، لا، اغسل فكرك، اغسل قلبك. ما اكتفاش المسيح بكده، لكن زي ما عمل في مرقس 2 عمل في مرقس 7. مرقس 2 قالوا له: ليه بياكلوا يفعلون ما لا يحل فعله في السبت؟ فرد عليهم المسيح قال لهم: انتوا فاهمين وصية السبت غلط. واداهم مثل بالتطبيق الصح لحفظ السبت بداود لما جاء هو الذين معه. النهاردة بيعمل نفس الموضوع، هم بيقولوا له انه تلامذتك بياكلوا بأيدي غير مغسولة، ايد نكسة. فقال لهم: انتوا بتهتموا بالخارج وبتهتموا مش بوصية ربنا. ربنا ما قالش ان الواحد لما يجي ياكل يغسل ايده خالص، ما فيش كلام ده عند اسرائيل. لكن دي وصايا الناس، ربنا قال لنا ان احنا نطهر، ان احنا نبقى اطهار، ان الامم نكسين، الامم دول مش شعب ربنا، فانتوا ما تخلطهمش، ما تتجوزوش منهم، ده اللي قاله ربنا. هم بقى راحوا واخدين كلام ربنا ده وراحوا مفسرين له بقى شويه وصايا هي تقليدات ناس. دي مش وصيه ربنا. وصيه ربنا ان اسرائيل شعب الله، الامم شعب نجس، فاحنا ما نتجوزش من الامم، ما نختلطش بالامم. لو اختلطنا منهم هيعلمونا العبادة الوثنية بتاعتهم، فاحنا ملناش دعوة بيهم. ادي وصية ربنا. هما بقى قالك ما نختلطش بالامم، مش بس الجواز، لا، ده احنا ما نلمسهمش، ده احنا نلمس حتة هما لمسوها. طب لو لمسنا حتة، يا ترى الراجل دي لمسها راجل يهودي ولا لا؟ انا رحت اجيب طماطم من السوق، فرحت منقلي طماطمتين. طب ايش عرفت؟ ما يمكن قبلية جي راجل هندي، جي راجل بوزي، جي راجل مصري، جي راجل هندوزي، ومسك الطماطمايه دي وحطها تاني، يبقى الطماطمايه بقت نكس. طب انا هعرف منين؟ قال لك: لا، ما انت تروح البيت اقعد اغسل في الايه؟ في الطماطمايه، عشان تبقى طماطمايه طاهره. وبقوا يدققوا بقى: انت غسلت ايدك صح؟ غسلت الطماطم صح؟ غسلت الابريق صح؟ يا جماعه دي مش وصايا ربنا، دي تقليدات الناس. انتوا مش مهتمين بوصية ربنا، انتوا كل اللي يهمكوا القوانين اللي انتوا سنتوها ديت، عايزين الناس يلتزموا بيها. وراح مديهم مثل ازاي فعلا ربنا قال وصية، هم تجاهلوا الوصية تماما وطلعوا من الوصية دي شوية تعليم لا تتفق مع الوصية، وطلبوا الناس بالالتزام بالتعليم ديت. دهم مثل بايه؟ وصية موسى لما قال: اكرم اباك وامك، من يشتم ابا او اما فليمت موتا. ادي الوصية، كلام واضح وكلام صريح، اكرم ابوك وامك واللي يشتمهم يموت. طب انتوا لما تروحوا تعلموا الناس قولوا لهم: يا جماعة ربنا بيوصي ان احنا نكرم بابا وماما، نكرمهم يعني نحترمهم، يعني نحبهم، يعني نعولهم، يعني نساعدهم، يعني كرام، نفتخر بيهم، ما نزدريش بيهم، نحتملهم في ضعفهم. كل ده يدخل تحت بند الإكرام، اكرم أباك وأمك، دي وصية ربنا. هم بيعلموا تعاليم هي وصايا الناس. قالوا ايه بقى هم؟ قالوا: أما أنتم فتقولون. ربنا عليك اكرم أبوك وأمك، لا، أنتم بقى بتقولوا حاجة تاني. إن قال إنسان لأبيه أو أمه قربان أي هدية هو الذي تنتفع به مني، فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئا لأبيه أو أمه. هما بقى جيهم قالوا وصايا هما اللي اخترعوها بقى. بص ربنا بيقول لك اكرم ابوك وامك، صح؟ طيب انت روح لابوك وامك مثلا عجزوا، يبقى المفروض ان هو يساعدهم؟ لا، انا هقول لك حاجه، انت روح لبابا قول له بابا انا كنت مطلع لك من المصروف بتاعي او من المرتب بتاعي 10 جنيه عشان انت دلوقتي راجل ما بتقدرش تشتغل، والوصيه بتقول لي ان انا اكرمك، يعني انا اعولك، زمان ما كانش في معاشات والحاجات ديت، فال10 جنيه ديت انا هديها لبابا. بس بص بقى يا بابا، بدل ما انا هديها لك انا هجيب بيها قربان للهيكل، يبقى كده بابا انت مالكش عندي حاجه، ده انا قدمت عنك قربان للهيكل. ابوه بقى يموت من الجوع، يموت من المرض، ما يخصناش. طب يعني هل دي تتفق مع اللي قاله ربنا؟ ربنا بيقول لك قولهم اعتني بيهم، ارحمهم، ساعدهم، اقف جنبيهم. هم قالوا لا، انت كنت مش هتساعده بالعشرة جنيه، لا العشرة جنيه دول هاتهم في الهيكل وما تساعدش ابوك وامك. ده انت كده خدمتهم خدمة روحية يا راجل، ده انت كده قدمت قربان عن ابوك وامك، انت ده انت عملت عمل عظيم. طب وهم لما يموتوا من الجوع؟ لا مش مهم. طب هم قالوا الكلام ده ليه؟ قال لك اصل القربان ده لما يروح الهيكل احنا ايه مستفيدين منه، لكن لما تروح تدي العشرة جنيه دي لابوك، احنا خدنا احنا ايه من العشرة جنيه اللي راح لابوك؟ لا هاتها الهيكل. تسأل اليهودي يا عم الكلام ده، يقول لك ده احنا بننفذ وصية ربنا اكرم ابوك وامك، في اكرام اكتر من كده؟ ده انا بقدم ذبيحة عنهم. يبقى الكلام ده وصية ربنا؟ لا مش وصية ربنا، ده انتوا اللي اخترعتوه. زي بالظبط موضوع الغسيل ده اللي انتوا زعلانين منه، دي مش ربنا ما قالش، مفيش حاجه في العهد القديم اسمها ان الراجل لما يجي ياكل يغسل ايده ويكب ميه من صوابعه وكوعه، مفيش كلام دوت، بس ازاي كان بيعمل كده؟ وكان يدقق قوي في كده، واللي ما كانش يعمل كده كانت تبقى بيضه. طب جبتوا الكلام ده منين؟ قال اصل الامم نكسين. ماشي يا حبيبي صح، ما ربنا قال الامم نكسين، يعني ربنا بيقول لك ايه؟ وقال فعلا ما تخالطهمش، ما تتعاملش معاهم، هيعلموك الخطيه، ابعد عنهم. ده اللي قاله ربنا، ما تختلطش بيهم. انت بقى اخترعت حكاية بقى غسل الايد وغسل الطماطم، جبت الكلام، وبعدين بقى تحاسبوا الناس ازاي ما غسلتش ايديك. نفس الحكاية، اكرم اباك وامك، كل همك او كل اللي تروح تقول لابوك وامك ان انا هديك قربان، ولا تدعونه فيما بعد يكرم اباك او امك. يبقى خدوا الوصية، خدوا بالكم بقى ان برضو البروتستانت ساعات بيهاجمونا في الحتة ديت، يقول لك يعلمون تعليم هي وصايا الناس. التقليدات ديت هي في وصيه في الانجيل بتقول ان احنا نصوم، في وصيه في الانجيل بتقول ان احنا نصوم، جت الكنيسه قالت لنا نصوم الاربعاء والجمعه منبثقه من الوصيه، جت الكنيسه قالت لنا نصوم صوم ميلاد وصوم ايه ما يسمى بالتقليدات. البروتستانت بقى يهاجمونا في الحته ديت، يقول لك انتوا سبتوا وصيه ربنا وبتعلموا تعليم هي وصايا الناس. طيب اديني اديتكم امثله الوصايا بتاعت اسرائيل والتعليم اللي اخترعوها بعيدة تماما عن الوصية. طيب تعالوا تقليدات الكنيسة، هل دي تندرج تحت نفس الكلام اللي كان بيتكلم عنه يسوع؟ دي تقليدات ضد الوصية، لكن تقليدات الكنيسة تقليدات تتفق مع الوصية، تقليدات حولت الوصية الى حياة معاشة. يبقى المسيح مش بيهاجم التقليدات بشكل مطلق، لا ده بيهاجم التقليدات اللي ضد وصية ربنا. الكنيسة لما تقول لنا بص للشرق، ده ضد للوصية في ايه؟ بالعكس، ده المسيح اللي جاي من الشرق، احنا واحنا بصين للشرق يعني منتظرين مجيء ربنا، ده دي الوصية بعينها. فما فيش وجه بقى للمقارنة يا أحبة، انه البروتستانت يهاجمونا انه التقليدات اللي في الكنيسة دي وصايا الناس وانه المسيح بيهاجمها وان المسيح رفض التقليدات، لا رفض التقليدات اللي ضد الوصية. وختم المسيح بقى، انت بتقول الطماطم بقى اللي احنا كلناها دي من غير ما نغسلها تنجسنا؟ قال لهم لا، كل ما يدخل الانسان من خارج لا يقدر ان ينجسه. تاكل طماطم مسكها راجل وثني، تاكل لحمة خنزير، تاكل أرانب، تاكل أراميط، تاكل ابو جلامبو ده اسمه ايه، كابوريا، وكل ده كان عند اسرائيل حرام. طب احنا لا، الحاجات دي حرام. لا مش حرام حاجة. ليه؟ كل ما يدخل الانسان من خارج لا يقدر ان ينجسه. خلاص، الأطعمة اللي كانت حرام في لوين 11 بموجب الكلمة دي من المسيح انتهت. تقولي طيب من الأول ربنا قالها ليه؟ من الأول ربنا قالها عشان يفهم إسرائيل انتوا شعبي، انتوا مقدسين لأنكم بتعبدوني، في شعب تاني غير مقدس، شعب تاني نجس، شعب تاني ما نتعاملش معاه لأن دول ما بيعرفوش ربنا. فربنا حط لهم الطاهر والنجس في حاجة ملموسة، الأكل والشرب. طب احنا النهاردة في العهد الجديد لا، خلاص فهمنا انه ده في شيء طاهر وفي شيء نجس. طاهر بقى من جهة ايه؟ من جهة الخطية، من جهة التوبة، من جهة علاقته بربنا، من جهة نقاوة قلبه. لكن بقى كلت كابوريا ولا كلت أرميت تنجسك في ايديك. كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه، لكن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان. إيه اللي بيخرج بقى؟ تخرج شتيمة، يخرج حسد، تخرج كراهية، تخرج بغضة، أهو ده اللي ينجس الواحد. لكن تاكل إيه ما تاكلش إيه مش هينجسك. كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه، الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان. هلكوا تعليقات بعد الآباء كده على الآية دي كده ونختم بيها. العلامة ترتليان قال لك اللي يدخل من الخارج، يعني واحد يشتمك، واحد يهينك، واحد يدينك، قال لك دي ما تنجسكش لأن دي حاجة جاية من بره. لكن اللي ينجسك اللي داخل، اللي طالع من عندك. لو انت قلت من بقك كلام إدانة، لو انت قلت من بقك كلام حسد، ده اللي ينجسك. ده كلام العلامة ترتليان. كلام أوريانوس قال لك ان الآية دي اتلغت قائمة الأطعمة المحللة والمحرمة، وأصبح كل الأكل طاهر، زي الملاءة اللي شافها معلمنا القديس بطرس نازلة من السماء فيها كل الدواب والزحفات وحوش الارض. قم يا بطرس اصبح وكل. قال له لا، قال له يا بطرس انا بقول لك كل، انت تقول لي لا. ما طهره الله لا تنجسه انت. فبقاش عندنا اطعمه محلله واطعمه محرمه. ممكن بقى احنا اطعمه نمتنع عنها لاسباب صحيه، ده موضوع تاني، لكن ما عندناش حاجه حرام في الاكل الا المخنوق والدم وما ذبح للأصنام والزنا. دي اللي عندنا الحاجات اللي بتاعت الأمم نجاسة، مخنوق والدم. احنا عندنا حرام، ها انتوا كلمة حرام اصلا انتوا يعني بتعملوا فيها كده؟ لا، حرام ان احنا ناكل حيوان بدمه، حرام ان احنا ناكل حيوان صعق كهربائيا. يعني لما يجيبوا لنا فراخ مذبوحة من الدنمارك عايزينها مذبوحة بحسب الشريعة المسيحية، ايه الشريعة المسيحية؟ ما تقولوش خنقتولنا الدجاجة عندكم، ما تكونش صعقتوها بالطيارة الكهربائية، ما تكونش حقنتوها حقنة هواء. لا، لازم تقطعوا رقبتها وتصفوا دمها، دي وصية عندنا، ما ناكلش حاجة فيها دم. وطبعا المخنوق واللي بدمه، اللي ياكل كبدة نية، ده اللي طلع قلب الراجل الجندي السوري الذي يتبع حافظ الأسد، جندي يتبع جيش حافظ الأسد، جه واحد راح منيمه في الأرض وراح فتح قلبه وراح مطلع كبد بتاعه وقعد ياكله وبيتصور في الفيديو. لا ده حرام يا عم، انت ذبحت جندي سوري، جندي سوري. انا بس يعني ايه بوضح، يعني اللي ذبح ده جندي سوري يتبع حافظ الأسد. طب واللي ذبحه؟ اللي ذبحه ده اكل الكبد بتاعه بدمه. لا يا عم، ده دي خطية عندنا. ايضا اوريجانو شرح الاية دي بمعنى رمزي، انه اللي يدخل ما ينجس لكن اللي يخرج ينجس. ايه اللي يدخل؟ الشيطان يرمي عليك افكار وحش دي ما تنجس، لكن اللي ينجس ان الافكار تطلع ايه؟ تطلع منك انت. انا قاعد كده وجاب لي الشيطان فكره ايا كانت، يا ده انا هو وحش. لا، كل ما يدخل الانسان من خارج لا يقدر ان ينجسه. لكن انا لما جت لي الفكره عجبتني، الايحاء والتلذذ كلام القديس بولس امبارح والفعل، لا انا بقيت انا هنا اللي غلطان. او حتى الشيطان ما اوحاش بفكره، انا جت من جوايا فكره شرير وتلذذت بيها، ده اللي ينجس. كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه، الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان. يبقى كده أنا هنا القسم من الإصحاح 1 الآية 14 لغاية الإصحاح 7 الآية 23، الكرازة في الجليل أو الخدمة في الجليل الأوسط. بنعمة ربنا القعدة الجاية نبتدي بقى الخدمة في الجليل الإيه؟ الشمالي. هنطلع بقى كده عند لبنان كده وجو لبنان الحلو، ونشم كده ايه رائحة لبنان اللذيذة. فده بإذن ربنا في الايه في المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.